يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. قال المصنف: السكاكي شرط مجامعته الثالثة أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف نحو قوله تعالى عليكم السلام ورحمة الله. المصنف الآن ينقل كلام السكاكي فيما يرتبط بشرط من شرائط مجامعة النفي للطريقة الثالثة وهي طريقة الحصر بإنما. يقول: الطريق الثالث من طرق الحصر، الحصر بإنما. هذا الطريق إنما يصح، إنما يصح إذا كان الوصف المذكور فيه ليس مختصا بالموصوف، ولا يصح إذا كان الوصف مختصا بالموصوف. مثل إنما تميمي أنا، إنما أنا تميمي، إنما أنا تميمي. هذا اتصاف المتكلم بكونه تميميا. هاي التميمية ليست من الأوصاف المختصة بالمتكلم قبل مجيء القصر عليكم السلام، قبل أن يدعي المتكلم القصر، قبل أن يقصر المتكلم. إذا لاحظنا التميمية في نفسها ولاحظنا المتكلم على الموصوف، نلاحظ أن التميمية ليست بمختصة بالمتكلم. فكما أن المتكلم تميمي، أخو المتكلم، أبو المتكلم، جد المتكلم، هكذا الآخرين يتصفون بتلك الصفة. فصفة التميمية ليست مختصة بالمتكلم، فيمكن أن يقول إنما تميمي، إنما أنا تميمي لا حيثي. فيمكن أن يلحق كلامه على نحو التأكيد بقوله السابق فيقول لا حيثي. فهذا العطف بلا النافية يجتمع مع القصر بإنما في تلك الصورة، في صورة ما إذا لم يكن الوصف مختصا من أول الأمر بالمتكلم. إذا كان الصفة من القبيل، إذا كانت الصفة غير مختصة، يمكن أن يضيف إلى قصر العطف بلا النافية فيقول إنما أنا تميمي لا قيسي. السكاكي يقول حينئذ قول لا قيسي هذا صحيح. ليه صحيح أيها السكاكي؟ يقول لأن شرط مجامعة النفي للقصر بإنما أن لا يكون الوصف مختصا، هذا محقق الشرط. فيمكن أن يجتمع مع القصر بإنما النفي بإلا. هذا الكلام صحيح، بخلاف ما لو كان الصفة مختصة بالموصوف. إذا كانت الصفة في نفسها مختصة بالموصوف حينئذ لا يصح أن يجامع القصر بإنما، لا يجامعه العطف بلا النافية كما في الآية الكريمة إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين يسمعون هذا موصوف، الاستجابة صفة لهذا الموصوف. معلوم أن الاستجابة هي خاصة بالذين يسمعون. الاستجابة كصفة، هاي الصفة مختصة بمن يسمع ومن يعقل. فإذا كانت هذه الصفة مختصة بذلك الموصوف حينئذ لا يمكن أن يقال في غير القرآن، لا يمكن أن يقال إنما يستجيب الذين يسمعون دون غيرهم، لا غيرهم، لا غيرهم. بعد هذا لا غيرهم لا يكون صحيحا. ليش لا يكون صحيحا؟ لعدم تحقق الشرط. شنو الشرط؟ أن لا تكون الصفة مختصة وتلك صفة مختصة. إذا كانت الصفة مختصة لا يكون الشرط متحققا، فلا يمكن أن يقترن ويجتمع القصر بإنما مع لاء العاطفة النافية، مع العطف بلاء النافية. هذا كلام السكاكي. الجرجاني يقول كلام السكاكي صحيح لكنه ليس، هذا الشرط صحيح لكنه ليس شرط صحة، بل هو شرط حسن. هذا الشرط شرط حسن، مو شرط أصل للحسن وأصل للصحة. هذا الاشتراط صحيح وفي محله، لكن إذا لم يتحقق الشرط واقترن الخطر بإنما بلاء النافية العاطفة، التركيب لا يكون فاسدا، لا يكون باطلا. يقول كما في مثلا إنما يقوم زيد لا عمرو، خلوا هذا. قال السكاكي شرط مجامعته، أي مجامعة النفي بلاء العاطفة. عليكم السلام. شرط مجامعته يعني مجامعة النفي بلاء العاطفة الثالثة، يعني الطريق الثالث من طرق القصر، وهو الحصر والقصر بإنما. شرط مجامعته الثالثة أي إنما ألا يكون الوصف مختصا بالموصوف ليحصل الفائدة. إذا كان الوصف مختص بالموصوف من أول الأمر، شنو فائدة أنت تقول لا غيره؟ ماكو فائدة، هذا يكون زائد ومستدرك ولا فائدة منه، فيكون الكلام باطلا، يكون التركيب فاسدا. هذا كلام السكاكي ليحصل الفائدة. نحو هذا نحو مثال للمنفي، مثال لأن يكون مختصا. هو قال أن لا يكون مختصا، هذا أن يكون مختصا المنفي، شنو مثاله؟ هذا مثال الآية، الآية مثال للمنفي لا للنفي، مو مثال لمن حقق الشرط، بل مثال لما لم يحقق الشرط، وهو أن يكون مختصا. نحو إنما يستجيب الذين يسمعون، فإنه يمتنع أن يقال، طبعا في غير القرآن تأدبا، للذين يسمعون. ما يصير تقول أنت في كلامك إنما يستجيب الذين يسمعون للذين لا يسمعون، هاي للذين يسمعون هاي زائدة له لا فائدة منها، فتبطل وتفسد أصل التركيب. للذين لا يسمعون لأن الاستجابة مختصة، الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل، فهي مختصة من أول الأمر، ما تداعي تقول للذين لا يسمعون، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل، بخلاف إنما يقوم زيد لا عمرو. هذا بخلاف، يعني هذا مثل مثال اللي مثلنا به، إنما أنا تميمي لا خير، تميمية مو مختصة بالمتكلم، فيمكن أن يقول لا خير. القيام مو مختص بزيد، فيمكن أن يقول لا عمرو، بخلاف إنما يقوم زيد لا عمرو. إذا القيام ليس مما يختص بزيد، إذا ليس مما يختص يكون محققا للشرط، فيمكن أن يجامع، إنما يجامعها العطف بلاء النافية. قال إذا القيام ليس مما يختص بزيد، وقال الشيخ عبد القاهر لا تحسن مجامعته، يعني مجامعة النفي الثالثة في الوصف المختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب. الجرجاني يقول أن هذا الشرط شرط حسن، السكاكي يقول شرط لأصل الحسن ولأصل الصحة. المصنف شنو رأيك أيها المصنف؟ يقول الصحيح ما قاله الجرجاني لا ما قاله السكاكي، لوضوح أنه إذا كانت الصفة مختصة لا مانع من ذلك، يكون التركيب صحيح. وأما مسألة اللغوية والعبثية وعدم حصول فائدة فهذا أمر سهل، يمكن أن تتجاوز تلك العقبة، لأن نقول هو قصد التأكيد، ممكن أن نقصد فائدة جديدة زائدة في لا غير تأكيد النفي، تأكيد الاختصاص، التأكيد مقصد من مقاصد البلغاء وغاية من غايات البلغاء، إذا قصد لا يكون الكلام لغوا وعبثا ومن دون فائدة، فيمكن أن يصح على الكلام. نعم هو ليس بحسن لأن الاختصاص يغني عن العطف. نعم هو ليس بحسن لكن لا نقول أنه فاسد وليس بصحيح. قال وهذا أقرب إلى الصواب. المصنف يقول وهذا أقرب، هذا من كلام المصنف، انتهى كلام الجرجاني بقوله كما تحسن في غيره، انتهى كلام السكاكي. انت المصنف تقول قال وهذا أقرب، هذا القريب يعني كلام الجرجاني أقرب من كلام السكاكي إلى الصحة، وهذا أقرب إلى الصواب، إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. إذا قصدنا زيادة التأكيد والتحقيق حينئذ هذا لا مانع من أن يستمع معه ضلاء النافية. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من وجوه الاختلاف بين بعض الطرق والبعض الآخر. وجه الرابع من وجوه الاختلاف هو التفرقة بين الطريق الثاني القصر بالنفي والاستثناء وبين الطريق الثالث القصر بأن. يقول أن موارد استعمال الطريقة الثانية تختلف عن موارد استعمال الطريقة الثالثة. فالطريقة الثانية طريقة النفي والاستثناء تستعمل فيما يكون مجهولا للمخاطر، في الموارد التي يكون الحكم فيها مجهول للمخاطب يستعمل القصر بالنفي والاستثناء. أما إنما تستعمل في الموارد التي تكون معلومة للمخاطب. إذا كان الأمر معلوما للمخاطب يستعمل معه إنما، أما إذا كان مجهولا للمخاطب فيستعمل معه النفي والاستثناء. هذا تفرق بين الطريق الثاني والثالث من خلال المورد، موارد استعمال الطريق الثاني غير موارد استعمال الطريق الثالث. قال وأصل الثاني أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له أي الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستثناء مما يجهله المخاطب وينكره المخاطب، بخلاف الثالث. بخلاف الثالث كم الثالث؟ القصر بإنما، يقول القصر بإنما لا يستعمل في تلك الموارد، يستعمل في الموارد التي يعلمها المخاطب. قال بخلاف الثالث أي إنما فإن أصله، فإن أصل الطريق الثالث أصل استعمال القصر بإنما أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، كذا في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز. هذا كذا في الإيضاح يرتبط بقوله بخلاف الثالث. إذن شنو الفرق قبل الإشكال؟ شنو الفرق بين الطريقة الثانية والطريقة الثالثة؟ الطريقة الثانية إنما تستعمل في الموارد المجهولة المنكرة من قبل المخاطب. الطريقة الثانية طريقة إنما تستعمل في الموارد المعلومة غير المنكرة من قبل المخاطب. نجي على هذا الشق الثاني، شنو قلت؟ الطريق الثالث يستعمل في الموارد التي تكون معلومة لدى المخاطب. إذا كانت معلومة شنو الفائدة من ذكرها وشنو الفائدة من القصر؟ إذا كان المخاطب يعلم أن الشاعر هو المتنزي للفرزة، شنو معنى أن تجي تقول له إنما الشاعر المتنزي؟ هذا شنو فائدة؟ هذا لا فائدة فيه. إذن لا تقول أن أصل الطريقة الثالثة أن تستعمل في موارد الأحكام المعلومة لدى المخاطب غير المنكرة. إذا هو يعلم بالحكم ولا ينكر الحكم، شنو الفائدة من إثبات الحكم بطريقة القصر لمثل هكذا سامع ولمثل هكذا مخاطب؟ هذا الكلام يكون لغوا ولا فائدة فيه. هذا البحث وهذا الإشكال اللي ذكر على هذا الشق الثاني. قال وفيه بحث
لأن المخاطب فيه بحث وين؟ قلنا في هذا الشق الثاني في قول المصنف بخلاف الثالث. هذا بخلاف الثالث يعني شنو؟ أنت قلت الثاني يستعمل في الموارد المجهولة المنكرة، بخلاف الثالث يعني الثالث يستعمل في ما لا يجهل يعني في المعلوم، وفي ما لا ينكر في الموارد المعلومة غير المنكرة. إذا كان معلوما غير منكرا لا معنى للقصر فيه. قال وفيه بحث لأن المخاطبة إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ لم يصح القصر. إذا كان يعلم الحكم ولا ينكر الحكم شنو فائدة القصر؟ القصر ليس بصحيح، القصر باطل. قال لن يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم. مر علينا احنا في اول الكتاب قلنا الكلام انما يلقى لاجل افادة احد امرين، كل كلام حينما يلقى انما يراد منه اثبات احد امرين، اما اثبات نفس الفائدة كما لو قلت للجاهل بقيام زيد تقول زيد قائم، شو تريد تخبر القيام؟ تريد أن تخبر القيام مضمون الخبر اللي يعبر عنه بحسب الاصطلاح الفائدة، تريد أن تخبر المخاطب بنفس الفائدة. هذا المخاطب جاهل بقيام زيد، أنا أجي أثبت قيام زيد فأعلمه بذلك الحكم بعد أن كان مجهولا. هذا أمر. الأمر الثاني اللي يمكن أحيانا إفادته للمخاطب مو نفس الفائدة، لازم الفائدة، أمر آخر مو نفس الفائدة. كما لو قلت لشخص زيد أخوك، هاي زيد أخوك، زيد أبوك، هذا المخاطب هو عالم بأن زيدا أبوه أو زيدا أخوه، هو يعلم بذلك. شنو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام هو إثبات لازم الفائدة، وهو أن المتكلم يعلم بمضمون ذلك الخبر، يعلم بمضمون الخبر. أنا أريد أثبت للمخاطب أني عالم بمضمون ذلك الخبر، هذا يعبر عن لازم الفائدة. فحينئذ إذا كان الشخص عالما، إذا كان الشخص عالما بمضمون الخبر ولا ينكر مضمون الخبر، حينئذ القصر لا يصح إذا كان المراد منه نفس الفائدة. نعم إنما يصح على نحو قليل، نحو نادر، استعمالات قليلة ونادرة. وهي شنو هذه الاستعمالات؟ استعمالات القصر لإفادة لازم الفائدة، وأنني عالم بمضمون ذلك الخبر، عالم بمضمون هذا القصر، وأن الشاعرية أن أنا المتكلم عالم بأن الشاعرية ثابتة للمتنبي ولم تثبت للفرزدق. أريد أبين للمخاطب هذا المعنى. كما لو قلت للمخاطب زيد مات، زيد مات، هو يعلم المخاطب بموت زيد، لكن أنا أريد أقول لأنه أنا أعلم بمضمون هذا الخبر وأن اتصاف زيد بالموت أو قيام الموت بزيد أنا عالم به، أنا عالم بذلك الخبر، هذا يسموه لازم الفائدة. فيقول هذا المستشكل، يقول أن القصر حينئذ لا فائدة منه إلا لازم الفائدة، لازم الفائدة وهذا أمر نادر، فالقصر يكون باطل. قال وفيه بحث لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ لم يصح القصر بل يفيد الكلام، بل لا يفيد الكلام، الكلام ما ينفع ولا يفيد سوى لازم الحكم، لازم الفائدة، وأن المتكلم عالم بذلك الحكم. لكن هاي الفائدة، لازم الفائدة، هذا الغرض غرض نادر لا يمكن أن يصحح القصر بإنما. هذا الإشكال. جواب هذا الإشكال يقول أولا المراد من كلام المصنف مما يجهله المخاطب، يعني فعلا المخاطب جاهل بذلك الحكم. بالشق الأول أن موارد استعمال الطريقة الثانية من القصر وهي النفي والإلا، النفي والاستثناء، هاي فعلا تستعمل في الموارد التي تكون فعلا مجهولة لدى المخاطب، إيه؟ نستعمل النفي والاستثناء. أما مراد المصنف من قوله بخلاف ذلك، بخلاف الثالث، مو مراد أن تستعمل في الموارد التي يعلمها فعلا المخاطب حتى تقول هذا لغو وعبث ولا يصح القصر. لا لا، مو هذا مراده، مراده شيء آخر. مراد من قوله بخلاف الثالث أن موارد استعمال إنما هي الموارد التي تكون من شأنها أن تكون معلومة، الموارد التي من شأنها أن تكون معلومة، الموارد التي من شأنها أن لا تنكر من قبل الآخرين، لكن المخاطب أنكر هذا الأمر بالفعل، فيكون المخاطب منكرا بالفعل لكن منكرا لما من شأنه أن لا ينكر، جاهلا لما من شأنه أن لا يجهل. فلا يكون المخاطب عالما فعلا حتى يقال أن القصر لا يصح لأنه لا يفيد، فالمتكلم عالم. لا، المتكلم أيضا جاهل فعلا، لكن جاهل بأمر من شأنه أن يكون معلوما ومن شأنه أن لا ينكر. فالمراد من بخلاف ذلك مو الأمور المعلومة، لا، الأمور التي من شأنها أن تكون معلومة فلا ينافي كونها مجهولة فعلا بالنسبة إلى المخاطب، فيفيد القصر العلم بذلك المجهول الفعلي. هذا مراد، مو مراد أنها معلومة فعلا حتى يلزم هذا الإشكال الذي ذكرته، هذا مراد المصنف. قال وجوابه أن مراد المصنف أن لفظة إنما هذه قوسين، وجوابه أن مراد أن إنما تكون لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، هذا مراد، مو مراد أنه لا يجهله فعلا يعلمه فعلا حتى تقول هذا تحصيل حاصل، هذا لغو لا فائدة منه، لا، هو من شأنه أن لا يجهل، لكن المخاطب على كل حال جاهله، فإحنا نلقي الكلام إليه مع القصر فيصح الكلام. يقول وجوابه أن مراد أن إنما تكون لخبر من شأنها لا يجهله المخاطب ولا ينكره، يعني مع أنه أنكره فعلا حتى إذا مو من شأنه بس أنكره، حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه، يا إنكار، هذا إنكار الفعلي، إذن هو جاهل منكر فعلا، لكن هذا الأمر المجهول، هذا الأمر المنكر إنما أنكره وجهله لأجل شبهة، هو لن يلتفت، بحيث أنه أدنى التفات، أدنى الفات وأدنى تنبيه إليه يلتفت إلى ذلك الأمر الذي من شأنه أن لا يجهل ومن شأنه أن لا ينكر. قال حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصرار عليه، وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح، حينئذ يكون الكلام صحيح، وأن المراد أنه مجهول فعلا كقولك. قال الكلام الآن بذكر الإشكال وجوابه، نرجع إلى أصل المطلب. شنو أصل المطلب؟ أن التفرقة بين النفي والاستثناء وبين إنما أن موارد الأول في الأمور المجهولة اللي من شأنها أن تجهل، والموارد الثانية في الأمور التي من شأنها أن تعلم، كقولك لصاحبك ما هو إلا زيدون، قال ما هو إلا زيد، هذا كقولك راح يمثل علمك، راح يمثل للطريقة الثانية، يعني الشق الأول، الطريقة الثانية النفي والاستثناء اللي يقول أن هذه الطريقة تستعمل في الموارد التي يكون من شأنها الجهل وعدم المعلومية، كما لو كنت وزيد رأيتما شبحا من بعيد، أنت وشخص آخر رأيتما شبحا من بعيد، ف فتقول لصاحبك ما هو إلا زيد. ليش؟ يقول لي هذا الجو أن هذا الشبح يرى من بعيد، هذا الجو جو جهل، من شأنه هي أن يجهل لأنه أنت رأيت من بعيد. فتستعمل القصر حينما تريد القصر، تستعمل القصر بالنفي وإلا، ما تستعمل القصر بإنما كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد. إذا اعتقد غيره، إذا اعتقد غيره فيكون حينئذ هاي الموارد من الموارد التي يكون من شأنها أن تجهل لأن الشبح من بعيد فهو مجهول، فاستعمال النفي وإلا يكون في محله. أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا على هذا الاعتقاد فهو يجهل وينكر. إذا كان المورد من الموارد التي تكون مجهولة ومن الموارد التي تكون منكرة تستعمل حينئذ النفي وإلا ولا تستعمل إنما، هذا هو الأصل في الاستعمار. إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا على هذا الاعتقاد وقد ينزل، هذا قد ينزل متفرع على الوجه الرابع من وجوه الاختلاف. هذا اللي الآن فرغنا منه، الوجه الرابع من وجوه الاختلاف هو تفرقة من حيث المورد. المورد إذا كان من شأنه أن يعلن يستعمل إنما، إذا كان من شأنه أن يجهل يستعمل النفي والاستثناء. يقول هذا الأصل، هذا الغالب، هذا الكثير. أحيانا المورد مثلا لا يكون صالحا للنفي والاستثناء إنما يكون صالحا لإنما. ليش؟ لأن المورد من شأنه أن يعلن، من شأنه أن يكون معلوما وليس هو بمنكر من قبل المخاطب، لكن المخاطب لأجل نكتة المخاطب ينزل منزلة المنكر، ينزل منزلة الجاهل لأجل نكتة معينة، فحينئذ يخرج كون المورد من موارد إنما ويدخل بواسطة التنزيل وبسبب التنزيل في موارد النفي والاستثناء بإعمال التنزيل. المتكلم حينما نزل منزلة ما من شأنه أن يجهل هو استعمل معه النفي والاستثناء ولم يستعمل معه إنما، كما في قوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول. هاي الآية أولا شنو مقامها، تتحدث مع من وفي أي شيء؟ هاي الآية كما يقول الشارع والمصنف، يقول هاي الآية في مقام الرد على الصحابة مع تنزيلهم. هاي الآية الغرض منها قصر الموصوف النبي صلى الله عليه وآله على الصفة، قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد. الآية تثبت الرسالة وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وتنفي غير الرسالة لمن اعتقد الاشتراك بعد التنزيل. هذا الشخص لا يعتقد الاشتراك لكنه بعد التنزيل صار وكأنه معتقدا للاشتراك، فاستعمل هذا القصر، قصر إضافي بلحاظ صفة أخرى غير الرسالة، بلحاظ صفة الخلود، فالمخاطب كأنه يعتقد اشتراك الذات للنبي الأكرم، هذه الذات المقدسة، هذا الموصوف اشتراك بصفتين الرسالة والخلود. فتبدأ الآية تقول وما محمد إلا رسول، تثبت الرسالة وتنفي الصفة الأخرى، تنفي الخلود. هذا قصر إضافي لأنه ما ملاحظ الآية، هذا القصر ما ملاحظ كل صفة غير الرسالة بل ملاحظ صفة خاصة صفة الخلود، فهو قصر إضافي. لمن يعتقد الاشتراك فهو قصر إفراد وهو واضح، قصر موصوف على الصفة. فالآية تريد تقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسول كالرسل المتقدمة، يموت كما مات ويرحل كما رحل. نعم الرسالة ثابتة له، لكن الخلود وعدم الهلاك ليس بثابت له، عدم الموت ليس بثابت له، فهو شأن شأن الرسل، وليس هو رسول يختلف عن سائر الرسل. رسول كالرسل الذين سبقوا وماتوا ورحلوا، فهو ميت راحل كغيره من الرسل، يتصف بالرسالة ولا يتصف بالخلود. لكن المخاطب عالم بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما تثبت له الرسالة دون الخلود، هو عالم بذلك، لأن كما يقول المخاطب الصحابة، والصحابة يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله يموت كما يموت غير من الناس وغير من الرسل، يعلمون بذلك. لكن هناك أمر ظهر منهم هو الذي دعا المتكلم إلى تنزيلهم منزلة الجاهلين بتلك الصفة الثانية. شنو اللي صدر منهم؟ اللي صدر منهم استعظام هلاك النبي، رؤية أن موت النبي صلى الله عليه وآله أمرا عظيما خطيرا، هذا الأمر لعظمه هم نزلوا معه منزلة المنكرين. فهذا التنزيل جعل المورد من الموارد التي من شأنها أن تنكر ومن شأنها أن تجهل، مع أنها لا جهل فيها، النبي اتصاف بالرسالة وعدم اتصافه بالخلود هذا أمر لا غرابة فيه، وليس من شأنه أن يجهل، بل من شأنه أن يعلم، هو من شأنه أن يعلم ومن شأنه أن لا ينكر، لأنه هو أمر واضح، خاصة وأن المخاطب هم الصحابة، المخاطب بالآية الصحابة. لكن لأجل وجود هذا الاستعظام لموت النبي صلى الله عليه وآله، هذا الاستعظام هو الذي دعا إلى تنزيلهم منزلة المنكرين، منزلة أن هذا الأمر من شأنه أن ينكر. فخرج المورد من القصر بإنما إلى القصر بالنفي، وإلا مع أن أصل الكلام لو أريد قصرا لكان المناسب من دون تنزيل أن يقصر هذا الكلام بالطريق الثالث، وهو إنما لا بالنفي والاستثناء. قال وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. شنو المراد من المعلوم؟ يعني ما من شأن أن يكون معلوما، ما من شأن أن يكون معلوما. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب، لوجود اعتبار، لوجود غرض، لوجود داع سيستعمل له بعد هذا التنزيل، يستعمل له يعني لذلك المعلوم الثاني، يستعمل له الثاني يعني الطريقة الثانية مو الطريقة الثالثة، أي النفي والاستثناء إفرادا، يعني قصر إفراد، أي حال كونه قصر إفراد، يريد يقول هذا إفراد منصوب على الحالية، قصر إفراد هذا، أي حال كونه قصر إفراد، نحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول، أي مقصور على الرسالة، يعني قصر صفة على قصر موصوف على الصفة، قصر الموصوف على صفة الرسالة، ولا يتأدى هذا الموصوف الرسالة إلى الاتصاف بالخلود، أي مقصور على الرسالة، لا يتعدى الرسالة إلى التبري من الهلاك، تبري من الهلاك يعني تبري من الموت يعني خلود، لا يتعدى الرسالة إلى الخلود، ولا يتصف بالرسالة لا يتصف بالخلود. فالمخاطبون وهم الصحابة كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والخلود، مو جامع، لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه، هذا الاستعظام اللي يرون أن موته وفقده أمر عظيم، كأنما هم أنكروا موته والتزموا بخلوده، نزل منزلة إنكارهم إياه أي الهلاك فاستعمل له النفي والاستثناء، والاعتبار المناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عندهم. شنو الاعتبار المناسب اللي دعا إلى هذا التنزيل؟ اللي دعا إلى هذا التنزيل هو أن يشعر المتكلم السامع أن هذا المخاطب يستعظم أمر موته صلى الله عليه وآله، حتى يشعر من قرأ هذا الكلام ومن قرأ هذه الآية يشعر أن المخاطبين بتلك الآية كانوا يستعظمون أمر موته صلى الله عليه وآله. هو هذا الذي دعا إلى هذا التنزيل، قال نزل استعظامهم هلاك منزلة إنكارهم إياه أي الهلاك، فاستعمل له النفي والاستثناء. والاعتبار المناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم، في نفوس المخاطبين، وشدة حرصهم على بقائه عندهم صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.